أصحابي أجمعين. حقيقة كنت أرغب الاعتذار لأن مشايخنا أجدروا منا في الإجابة على الأسئلة بالذات، ولكن نزلنا عند رغبة بعض الإخوة نجيب على ما يتيسر ومما له علاقة بالمحاضرة. قبل هذا لعل بعض الناس فهم البارحة من محاضرة شيخنا حفظه الله فضيلة الشيخ أحمد النجمي جزاه الله عنا خيرا، الذي استمتعنا بمحاضرته الليلة الماضية، كأن بعض الناس فهم خطأ لما تكلم عن التوسل أنه حكم على التوسل بالجاه أو الحق أو بحق فلان أو بجاه فلان أن هذا شرك، ولا يقال أن الشيخ يقصد ذلك بل لم يقله، وإنما عانى بالشرك الشق الثاني، عانى به الشق الثاني من أنواع التوسل، لأن المشركين سواء فيه من قدامى أم الموجودون الآن كلهم يسمون دعاء القبور والاستغاثة بها يسمونه ماذا؟ توسلا. من هنا حصل سوء الفهم من بعض الأخوة الذين اتصلوا علينا، فالشيخ حفظه الله يقصد بالذي هو شرك أكبر الدعاء والاستغاثة والنداء، هذا هو، لأن عباد القبور الموجودين المعاصرين يسمون هذا النوع توسلا، وقد حصل لنا نقاش مع بعضهم كثير يقول أنتم بالغتم سميتموه شرك وهو توسل. ما الفرق بين من يسمي الذبح والنذر والاستغاثة ودعاء القبور ونداء أهلها من دون الله عز وجل أغثني يا فلان شلل يا فلان شلل، أنا أترجمها لكم شلل في بعض اللغات اللهجات أي شيء أعطنا شيئا لله يا فلان، أعطنا شيئا لله يا فلان. نظرة حتى إني أسمع في بعض البلاد العربية ولا أسمي من إذا مر أو مر في المرأة نظرة يا فلانة، نظرة مجرد نظرة تطلب منه ماذا؟ نظرة، تطلب ميت في قبره نظرة ينظر بها إليه. نعم، والله عز وجل يقول والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأكد فأقول أن شيخنا حفظه الله يقصد هذا المعنى، أما التوسل بجاه زيد أو عمر فإنه بدعة ولا شك، لكنه لا يصل إلى درجة ماذا؟ الشرك، لا يصل إلى درجة الشرك، وإنما هو بدعة ابتدعها المتأخرون وأجازها من أجازها ممن لا علم ولا فقه عندهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وأجزل لكم المثوبة. هذا سائل يقول هل تجوز القراءة في كتب من يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحدهم؟
لا يجوز أو لا تجوز القراءة في مثل هذه الكتب، لأن كثيرا ممن قرأها فسدت أذواقهم وتعصبوا لأصحاب تلك الكتب، تعصبوا لحقهم وباطلهم، بل لو صف عندهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل إن موسى عصبي المزاج أو صف أحد من الصحابة فإنهم لا يحركون ساكنا، ولكن لو قلت أخطأ الكاتب الفلاني في كتابه الفلاني لأقاموا الدنيا وأقعدوها عليه، وهذا ينذر بشر عظيم. ابن سيرين رحمه الله تعالى جاءه اثنان من المبتدعة فقالوا يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا ولا آية. قال فحديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا حديث. فقال له أحد الحاضرين يا أبا بكر هل سمعت لهما شيئا من القرآن أو شيئا من السنة؟ فقال أخشى أن أسمع كلمة فتقر في قلبي فأهلك، أو كما قال رحمه الله تعالى. السلف كانوا يخشون من مجرد مجالسة المبتدعة أو أسئلتهم المشبوهة، فما بالكم بمن يقرأ تلك الكتب، بمن يقرأ تلك الكتب ويتبحر فيها ويحفظها عن ظهر قلب. بعض المحاضرين يقرأ مقاطع من الكتب وهو لا يحفظ القرآن، وتجد يقرأ صفحات غيثا من تلك الكتب عن ظهر قلب ليقرر تلك القواعد الفاسدة التي يقررها هؤلاء الجهلة. على كل حال منهم من بقي من وباق، ومنهم من أفضى إلى ما أفضى إليه. نحن لا نتكلم في مصيره ولا في مآله ولا في الحكم عليه، هذا كله يتولاه من ربه سبحانه وتعالى. لكن نحن نتكلم عن كتب موجودة أمامنا، هل تجوز قراءتها بما فيها من ضلالات وما فيها من بدع وما فيها من نيل من الصحابة؟ الجواب لا، لا يجوز. ابتعد. والعوام يقول ان الباب اللي يجيك منه ريح سدة والتريح، ها صح ولا لا؟ هذا حكمة في محلها، اقول حكمة في محلها ما دام. ثم هل نحن بحاجة الى هذه الكتب وكتب السلف بين ايدينا؟ اذا جاء نهر الله بطل نهر معه، القرآن، السنة، الفقه، كتب التوحيد، كتب السنة، فلسنا بحاجة الى هذا الغثاء. نعم.
ثابكم الله. هذا سائل يقول هل سب الصحابة كفر مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا؟
سب الصحابة للعلماء فيه قولان، إذا كان السب من أجل ذواتهم فقط فالله أعلم أنه فسق ولا يبلغ درجة الكفر. إذا كان يعني فقط من إذا كان السب قاطرا عليهم لا من أجل الدين ولا من أجل توجههم، أو على الأقل إن أتوقف أنا في هذه المسألة. أما إذا كان سبهم من أجل دينهم واستقامتهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مخرج عن الملة ولا شك. نعم.
أحسن الله.
لماذا؟ الدليل لأن سبهم سب للدين. من الذي نقل لنا هذا الدين؟ الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة. وسمعتم قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي تلوناه قبل قليل في المحاضرة، قولي ابن مسعود في فضل الصحابة وأنهم اقتدوا بهم وخذوا عنهم دينهم واقتدوا بأخلاقهم، فقد اختارهم الله لصحبة نبيه ولحفظ دينه. أين أنتم؟ أين نحن عن هذه الأمور يا إخواني؟ فإذا كان النيل منهم من أجل دينهم ومن أجل صحبتهم ويقصد به، أما الذين يعني اعتقدوا ارتدادهم فلا شك أنهم مرتدون. من اعتقد ارتدادهم فهو مرتد، ومن كفرهم فهو كافر. بقيت مسألة السب إذا كان من أجل دينهم فهو أيضا كافر، لكن إذا كان سب شخصي لا علاقة له بالدين فأنا أتوقف في الحكم عليه.
أحسن الله إليكم. يقول من هم آل البيت وهل المعاصرون من سلالتهم يدخلون فيهم اسما وحكما؟
آل البيت هم آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر بارك الله فيك. وكذلك ينضم إليهم على الصحيح من أقوال أهل العلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سماهن أهل البيت في محكم التنزيل في سورة الأحزاب. فالصحيح أن البيت تشمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر رضي الله عنهم أجمعين. ولكن الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل، فنحن نحب من كان منهم على السنة، نفضله ونكرمه وله حق خاص. طبعا ليس الأفضل من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، لكن يفضلون بقية الصحابة فيما يبدو والله أعلم بالنسبة للصحابة منهم. وأما غير الصحابة منهم أعني من آل البيت، فالأمر يرجع إلى استقامتهم على دين الله. فمن كان منهم مستقيما على السنة مطبقا لها موحدا لله عز وجل بعيدا عن البدع والمعاصي والخرافات، فإنه ولا شك يقدر ويحترم ويبجل ويقدم في صدور المجالس، كما سمعتم من كلام الشيخ حمد بن الوهاب رحمه الله، يعني إذا تساوى مع غيره قدم هو في المجلس، يعني الذي هو من آل البيت حتى ولو كان من المتأخرين الذين يثبت نسبهم إلى آل البيت. وعرفنا القيود أن يكون مستقيما موحدا بعيدا عن البدع والخرافات والمعاصي، فإذا تساوى هو وغيره من المعاصرين قدم هو، لأنه يزيد عليهم بكونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قدم في المجلس قدم فيه، ولا تحل له الصدقة وتحل له الهدية وما إلى ذلك. أما هل الموجودون هم فعلا الناس يعني مؤتمن على أنسابهم، من عرف أنه من سلالة آل البيت ولم يعني يعارض في ذلك، ولم يكن هناك يعني شكوك قوية في هذا، فالناس مؤتمنون على أنسابهم، لا سيما كما قلت المستقيمين منهم، فنحن نأخذهم على يعني نأتمنهم على أنسابهم ونحترمهم ما داموا مستقيمين على شرع الله سبحانه وتعالى. أما من شذ منهم أو من ألحد أو من ابتدع أو من تعلق بغير الله فهذا لا كرامة له ولو كان من قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كانت المرأة من آل البيت فهل يدخل أولادهم فيها في حكم آل البيت؟
الله أعلم أنهم لا يدخلون، لأن آل البيت المقصود المنسوبون إلى صلب آل البيت. وأما لو تزوج رجل من إحدى النساء من آل البيت فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يعتبر منهم، لأن الرجل ينسب إلى أبيه نعم. ولكن من حيث الزواج لا فرق بين الهاشمية وغير الهاشمية في الزواج، يمكن الهاشم الزوج بالهاشم بغير الهاشمي والعكس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أنه يجوز نداء الميت من غير طلب ولا دعاء، ويحتج بذلك نداء الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بدر وقولنا في التشهد السلام
علينا وعلى عباد الله،
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟
هذا استدلال غريب جدا ومن أغرب الغرائب. النداء حصل لأهل الخليل على سبيل ماذا؟ هل هو على سبيل التكريم أم على سبيل الإهانة؟ الإهانة. يا عتقة يا شيبة يا أبا جهل يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربكم. فقال النبي لما قال كيف اغتصبتم وقد جيفوا أي وقد تعكنوا، قال إنكم لستم بأسمع منهم. هذه الأمور أمور غيبية يتوقف فيها عند حدود النص، فلا يجوز نداء الميت لا بهذا الدليل ولا بغيره. وكلمة السلام عليك أيها النبي هذا كذلك السلام على المسلمين في مقابرهم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. لا يدل هذا على جواز ندائهم أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو الاستنجاد بهم. ثم إن هذه الأمور يقتصر فيها على ما ورد ولا يزيد فيها القياس. ولعل هذا يجرنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة السماع، سماع الموتى. والناس فيه على أقوال ثلاث: قول بنفيه مطلقا، وقول يقولون، وهناك من يقول انه يقتصر فيه على ما ورد ولا يتوسع فيه، وهناك من يثبته لكل ميت. والقول الاول والاخير باطلا، الذي نفى السماع مطلقا حتى ما ورد لا يصح منه شيء. وقد ثبت سماع الموتى في حالتين، احداهما قصة اصحاب الخليط وقد سمعناها، والثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليسمع قرع نعال اهله، يعني اذا غادروا القبر لم يرد فيما اعلم غير هاتين القضيتين. فالواجب الاقتصار على الايمان بهما وعدم التوسع فيما وراء ذلك، لانه امر غيبي برزخي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول كما سمعنا الآية في بداية الكلام الآن: والذين تدعون من دون الله ما يملكون قطمير، إن تدعوهم إيش؟ لا يسمع دعاءكم. فأيهم يقدم، هذه الآية ولا القياس الذي ورد في السؤال من القياس على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أم الآية التي تقول إن تدعوهم إيش؟ لا يسمع دعاءكم؟ هذا نص. قل الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء. كيف؟ يعني القرآن ينفي ونحن نثبت من باب القياس؟ هذا أمر في غاية من العجب. أما القول الثالث فهو قول في غاية البطلان، وهو أن أصحاب القبور يسمعون كل شيء، وأنهم يعني ليسوا في حال يسمح لهم بالإجابة وإلا فهم يسمعون. الأولى أن نثبت ما ورد ونتوقف فيما وراء ذلك ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يفصل في دقائق الأمور التي حصلت بين الصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وفي أشباههما من الأحداث؟
هذا هو الذي ورط المؤرخين فيما وقعوا فيه من الإساءة إلى هذين الصحابيين أو غيرهما. وقد سمعت ممن ينتسب إلى السنة من يسب معاوية ويلعنه، وقد سمعت قصيدة لرجل أديب مؤرخ كان مدرسا في إحدى جامعاتنا، له قصيدة لا أقول عصماء بل قمعاء، والقمعاء هي التي ليس لها قرون، يعني قصيدة خبيثة كلها في سب معاوية رضي الله عنه وهو ينتمي إلى أهل السنة. وقد شحنت كثير من الكتب المعاصرة في كتاب يسمى خلافة وملوكية، يقول صاحب هذا الكتاب وقد ترجم إلى العربية من إحدى اللغات، يقول صاحب هذا الكتاب وهو يتحدث في معرض إنكاره لبعض أشراط الساعة وهو المسيح الدجال. يقول إن مدار أحاديث الدجال، أولا قال كلمة أخرى، قال إن الدجال إن صحت الأحاديث فهو مما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده دون الوحي. دون إيش؟ الوحي. أين يذهب هذا الكاتب المسكين الذي يوصف بأنه المجاهد؟ أين يذهب عن قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ يقول موضوع الدجال تكلم به النبي باجتهاده فقط دون وحي. ثم قال إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. من هو تميم الداري؟ راوي حديث ماذا يا أخوة الإسلام؟ راوي حديث ماذا غير حديث الجساد؟ أيضا حديث مهم، حديث يعتبر قاعدة من قواعد الدين. نعم، الدين النصيحة، بارك الله فيك، الدين النصيحة. وراوي أحاديث أخرى من أحاديث الجساد وغيره. يقول إن أحاديث الدجال هم مساكين بضاعتهم بالحديث مزجاج، بل يقدمون الرأي على الحديث ويقدمون آراء عقولهم على الحديث. مثل قول القائل الذي يهزأ بالسنة ويقول إن 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 هل حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هل هذا حديث معقول؟ يقول هذا غير معقول، لأن رأينا من نجحنا في أعمالهم ومثل بجولدا مئير وتاتشر وأنديرا غاندي، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيح الكلاب. وأي نجاح نجحه هؤلاء النسوة؟ أي نجاح حققناه؟ وعندما قيل له ذكر له الحديث إن ضرت الكافر، هذا الكاتب صاحب الذي ينكر هذا الحديث، عندما قيل له إن ذكر له الحديث إن ضرت الكافر مثل جبل أحد، قال كلمة لا أستطيع ذكرها. قال إذن الشيء الفلاني بمقدار ماذا؟ وذكر كلمة ننزه مكاننا أن نذكره، نسأل الله العافية. بخلاصة إخواني، مقام الصحابة مقام عظيم، مقام الصحابة مقام عظيم، مقام عظيم يجب الكف عنه، ولا يجوز الخوض فيما شجر بينهم. وأحيل الإخوة طلاب العلم خاصة إلى كتاب العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله، ليس ابن عربي الذي ذكر في المحاضرة، ابن العربي، صاحب ماذا؟ أحكام القرآن، وصاحب عارضة الأحوذي. فارجعوا إليه وارجعوا إلى ما كتبه السلف، الإمام أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد البربهاري، الخلال، ابن أبي عاصم، ابن مندة، ما كتب، ما ألف، ما الأبواب التي في كتب السنة، وعلى رأس صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنة الأربع والموطأ والمسانيد والمعاجم وغيرها، ارجع إليها تجدون ما يتعلق بفضل الصحابة. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم لما سئل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، أولئك قوم طهر الله ماذا؟ سيوفنا من دمائهم، أو أيدينا من دمائهم، فلنطهر ماذا؟ ألسنتنا من أعراضهم. هناك كتاب جميل هو أصل المحاضرة لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، فارجعوا إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. هناك البعض من يحتج بمعركة الجمل على جواز قتال المسلم لأخيه المسلم، فما قولكم؟
هذا الاحتجاج باطل، لأن تلك فتنة أثارها أعداء الإسلام، وتزعمها عبد الله بن سبأ اليهود المجوسي ثم اليهودي، فحصلت فتن حيث ألبوا أولا على قتل عثمان حتى استشهد، ثم أخذوا يطالبون بدم عثمان، فحدث ما حدث. وكلما أرادوا أن يطفئوا المعركة أثيرت من جديد، ولا يدرون كيف بدأت ومن أين بدأت ومن الذي بدأ. لذلك يجب الكف عن هذا، وهذا الاحتجاج احتجاج في غاية البطلان، فهم معذورون. بل قال السلف إنه يرجو أن يكون أن ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: ولنزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يعني علي بن معاوية رضي الله عنه، وعلي والزبير وطلحة رضي الله عنهم أجمعين. والفتن عندما تحصل يعني أحيانا تخفى فيها الحقائق وتندرس المعالم، وقد يعني يحصل بعض الاجتهاد الخاطئ. ولا شك أن علي رضي الله عنه هو الذي على الحق، وأن أهل الشام فئة باغية، هذا أمر لا إشكال فيه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز مع هذا النيل من الصحابة على رأس معاوية رضي الله عنه بسبب هذه القضية، فهو مجتهد وهو معذور إن شاء الله في اجتهاده. خال المؤمنين كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاحتجاج بهذه الأحداث على جواز الاقتتال فهذا احتجاج في غاية الغرابة والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قتال المسلم سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر إذا تعمد ذلك. أما مسألة الفتن التي حصلت في ذلك الوقت فهذه يجب الكف عنها، ويجب كف عما شجر بين الصحابة والترضي عنهم والترحم عليهم واعتقاد عدالتهم، وأن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم، فلنترضى عنهم ولنترحم عليهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول أن مسلمة الفتح والذين كانوا حديثي عهد بالإسلام ولم يكونوا مثل السابقين أنهم سببوا غثائية في الصحابة، وهل هذا يعتبر طعن خفي؟
هذا القول في حد ذاته غثاء، هذا الذي عندي.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم
يعني القول هذا الذي نسب إلى الصحابة ووصف الصحابة بغثائية؟ هذا القول غثاء ويكفيني هذا.
يقول السائل: هل يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بقولنا كرم الله وجهه؟
لا يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بغير ما يقال للصحابة الآخرين، فكلهم يقال عنهم رضي الله عنهم. أما كلمة كرم الله وجهه وما يدار وما يذكر لها من أسباب لا أصل لها، أو حتى لو وجد لها أصل، فإنها لا تميز أن يقال هذا لعلي رضي الله عنه دون الصحابة. فنترضى عنه كما ترضى عنهم الله في كتابه. عندنا القرآن، إذا جاء نهر الله فقال أنه ما نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن وأجدل لكم المثوبة، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخ. الله يبارك فيك. أصحابي أجمعين، حقيقة كنت أرغب الاعتذار لأن مشايخنا أجدروا منا في الإجابة على الأسئلة بالذات، ولكن نزلنا عند رغبة بعض الإخوة نجيب على ما يتيسر ومما له علاقة بالمحاضرة. قبل هذا لعل بعض الناس فهم البارحة من محاضرة شيخنا حفظه الله فضيلة الشيخ أحمد النجمي جزاه الله عنا خيرا، الذي استمتعنا بمحاضرته الليلة الماضية، كأن بعض الناس فهم خطأ لما تكلم عن التوسل أنه حكم على التوسل بالجاه أو الحق أو بحق فلان أو بجاه فلان أن هذا شرك، ولا يقال أن الشيخ يقصد ذلك بل لم يقله، وإنما عنى بالشرك الشق الثاني، عنى به الشق الثاني من أنواع التوسل، لأن المشركين سواء فيه من قدامى أم الموجودون الآن كلهم يسمون دعاء القبور والاستغاثة بها يسمونه ماذا؟ توسلا. من هنا حصل سوء الفهم من بعض الأخوة الذين اتصلوا علينا، فالشيخ حفظه الله يقصد بالذي هو شرك أكبر الدعاء والاستغاثة والنداء، هذا هو، لأن عباد القبور الموجودين المعاصرين يسمون هذا النوع توسلا، وقد حصل لنا نقاش مع بعضهم كثير يقول أنتم بالغتم سميتموه شرك وتوسل، ما الفرق بين من يسمي الذبح والنذر والاستغاثة ودعاء القبور ونداء أهلها من دون الله عز وجل، أغث لي يا فلان، شلل يا فلان، شلل، أنا أترجمها لكم، شلل في بعض اللغات اللهجات أي شيء، أعطنا شيئا لله يا فلان، أعطنا شيئا لله يا فلان، نظرة، حتى إني أسمع في بعض البلاد العربية ولا أسمي من إذا مر أو مرت المرأة نظرة يا فلانة، نظرة، مجرد نظرة، تطلب منه ماذا؟ نظرة، تطلب ميت في قبره نظرة ينظر بها إليه، نعم. والله عز وجل يقول والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأكد فأقول أن شيخنا حفظه الله يقصد هذا المعنى، أما التوسل بجاه زيد أو عمر فإنه بدعة ولا شك، لكنه لا يصل إلى درجة ماذا؟ الشرك، لا يصل إلى درجة الشرك، وإنما هو بدعة ابتدعها المتأخرون وأجازها من أجازها ممن لا علم ولا فقه عندهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وأجزل لكم المثوبة. هذا سائل يقول هل تجوز القراءة في كتب من يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحدهم؟
لا يجوز أو لا تجوز القراءة في مثل هذه الكتب، لأن كثيرا ممن قرأها فسدت أذواقهم وتعصبوا لأصحاب تلك الكتب، تعصبوا لحقهم وباطلهم، بل لو صف عندهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل إن موسى عصبي المزاج أو صب أحد من الصحابة فإنهم لا يحركون ساكنا، ولكن لو قلت أخطأ الكاتب الفلاني في كتابه الفلاني لأقاموا الدنيا وأقعدوها عليه، وهذا ينذر بشر عظيم. ابن سيرين رحمه الله تعالى جاءه اثنان من المبتدعة فقالوا يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا ولا آية، قال فحديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا حديث. فقال له أحد الحاضرين يا أبا بكر هل سمعت لهما شيئا من القرآن أو شيئا من السنة؟ فقال أخشى أن أسمع كلمة فتقر في قلبي فأهلك، أو كما قال رحمه الله تعالى. السلف كانوا يخشون من مجرد مجالسة المبتدعة أو أسئلتهم المشبوهة، فما بالكم بمن يقرأ تلك الكتب، بمن يقرأ تلك الكتب. ويتبحر فيها ويحفظها عن ظهر قلب. بعض المحاضرين يقرأ مقاطع من الكتب وهو لا يحفظ القرآن، وتجد يقرأ صفحات غيثا من تلك الكتب عن ظهر قلب ليقرر تلك القواعد الفاسدة التي يقررها هؤلاء الجهلة. على كل حال هم منهم من بقي من وباق ومنهم من أفضى إلى ما أفضى إليه. نحن لا نتكلم في مصيره ولا في مآله ولا في الحكم عليه، هذا كله يتولاه من ربه سبحانه وتعالى، لكن نحن نتكلم عن كتب موجودة أمامنا، هل تجوز قراءتها بما فيها من ضلالات وما فيها من بدع وما فيها من نيل من الصحابة؟ الجواب لا، لا يجوز. ابتعد. والعوام يقول ان الباب اللي يجيك منه ريح سدة والتريح، ها صح ولا لا؟ هذا حكمة في محلها، اقول حكمة في محلها ما دام. ثم هل نحن بحاجة الى هذه الكتب وكتب السلف بين ايدينا؟ اذا جاء نهر الله بطل نهر معه، القرآن السنة الفقه كتب التوحيد كتب السنة، فلسنا بحاجة الى هذا الغثاء. نعم.
ثابكم الله. هذا السائل يقول هل سب الصحابة كفر مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا؟
سب الصحابة للعلماء فيه قولان، إذا كان السب من أجل ذواتهم فقط فالله أعلم أنه فسق ولا يبلغ درجة الكفر، إذا كان يعني فقط من إذا كان السب قاطرا عليهم لا من أجل الدين ولا من أجل توجههم، أو على الأقل إن أتوقف أنا في هذه المسألة. أما إذا كان سبهم من أجل دينهم واستقامتهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مخرج عن الملة ولا شك. نعم.
أحسن الله.
لماذا؟ الدليل لأن سبهم سب للدين. من الذي نقل لنا هذا الدين؟ الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. وسمعتم قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي تلوناه قبل قليل في المحاضرة، قولي ابن مسعود في فضل الصحابة وأنهم هم اقتدوا بهم وخذوا عنهم دينهم واقتدوا بأخلاقهم، فقد اختارهم الله لصحبة نبيه ولحفظ دينه. أين أنتم؟ أين نحن عن هذه الأمور يا إخواني؟ فإذا كان النيل منهم من أجل دينهم ومن أجل صحبتهم ويقصد به، أما الذين يعني اعتقدوا ارتدادهم فلا شك أنهم مرتدون. من اعتقد ارتدادهم فهو مرتد، ومن كفرهم فهو كافر. بقيت مسألة السب إذا كان من أجل دينهم فهو أيضا كافر، لكن إذا كان سب شخصي لا علاقة له بالدين فأنا أتوقف في الحكم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول من هم آل البيت وهل المعاصرون من سلالتهم يدخلون فيهم اسما وحكما؟
آل البيت هم آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر بارك الله فيك، وكذلك ينضم إليهم على الصحيح من أقوال أهل العلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سماهن أهل البيت في محكم التنزيل في سورة الأحزاب. فالصحيح أن أهل البيت تشمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر رضي الله عنهم أجمعين. ولكن الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل، فنحن نحب من كان منهم على السنة، نفضله ونكرمه وله حق خاص. طبعا ليس الأفضل من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، لكن يفضلون بقية الصحابة فيما يبدو والله أعلم بالنسبة للصحابة منهم. وأما غير الصحابة منهم أعني من آل البيت فالأمر يرجع إلى استقامتهم على دين الله، فمن كان منهم مستقيما على السنة مطبقا لها موحدا لله عز وجل بعيدا عن البدع والمعاصي والخرافات فإنه ولا شك يقدر ويحترم ويبجل ويقدم في صدور المجالس، كما سمعتم من كلام الشيخ حمزة بن الوهاب رحمه الله، يعني إذا تساوى مع غيره قدم هو في المجلس، يعني الذي هو من آل البيت حتى ولو كان من المتأخرين الذين يثبت نسبهم إلى آل البيت. وعرفنا القيود أن يكون مستقيما موحدا بعيدا عن البدع والخرافات والمعاصي، فإذا تساوى هو وغيره من المعاصرين قدم هو لأنه يزيد عليهم بكونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قدم في المجلس قدم فيه، ولا تحل له الصدقة وتحل له الهدية وما إلى ذلك. أما هل الموجودون هم فعلا الناس يعني مؤتمن على أنسابهم، من عرف أنه من سلالة آل البيت ولم يعني يعارض في ذلك ولم يكن هناك يعني شكوك قوية في هذا، فالناس مؤتمنون على أنسابهم، لا سيما كما قلت المستقيمين منهم، فنحن نأخذهم على يعني نأتمنهم على أنسابهم ونحترمهم ما داموا مستقيمين على شرع الله سبحانه وتعالى. أما من شذ منهم أو من ألحد أو من ابتدع أو من تعلق بغير الله فهذا لا كرامة له ولو كان من قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كانت المرأة من آل البيت فهل يدخل أولادهم فيها في حكم آل البيت؟
الله أعلم أنهم لا يدخلون، لأن آل البيت المقصود المنسوبون إلى صلب آل البيت. وأما لو تزوج رجل من إحدى النساء من آل البيت فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يعتبر منهم، لأن الرجل ينسب إلى أبيه، ينسب إلى أبيه. نعم. ولكن من حيث الزواج لا شك لا فرق بين الهاشمية وغير الهاشمية في الزواج، يمكن الهاشم الزوج بالهاشم بغير الهاشمي والعكس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أنه يجوز نداء الميت من غير طلب ولا دعاء ويحتج بذلك نداء الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بدر وقولنا في التشهد السلام
علينا وعلى عباد الصالحين،
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟
هذا استدلال غريب جدا ومن أغرب الغرائب. النداء حصل لأهل الخليل على سبيل ماذا؟ هل هو على سبيل التكريم أم على سبيل الإهانة؟ ها؟ الإهانة. يا عتبة يا شيبة يا أبا جهل يا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربكم. فقال النبي لما قال كيف اصطدتم وقد جيفوا أي وقد تعقلوا، قال إنكم لستم بأسمع منهم. هذه الأمور أمور غيبية يتوقف فيها عند حدود النص، فلا يجوز نداء الميت لا بهذا الدليل ولا بغيره. وكلمة السلام عليك أيها النبي هذا كذلك السلام على المسلمين في مقابرهم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. لا يدل هذا على جواز ندائهم أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو الاستنجاد بهم. ثم إن هذه الأمور يقتصر فيها على ما ورد ولا يزيد فيها القياس، ولعل هذا يجرنا إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة السماع، سماع الموتى. والناس فيه على أقوال ثلاث: قول بنفيه مطلقا، وقول يقولون وهناك من يقول انه يقتصر فيه على ما ورد ولا يتوسع فيه، وهناك من يثبته لكل ميت. والقول الاول والاخير باطلا الذي نفى السماع مطلقا حتى ما ورد لا يصح منه شيء. وقد ثبت سماع الموتى في حالتين، احداهما قصة اصحاب القليب وقد سمعناها، والثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليسمع قرع نعال اهله، يعني اذا غادروا القبر لم يرد فيما اعلم غير هاتين القضيتين. فالواجب الاقتصار على الايمان بهما وعدم التوسع فيما وراء ذلك، لانه امر غيبي برزخي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول كما سمعنا الآية في بداية الكلام الآن، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم إيش لا يسمع دعاءكم. فأي يقدم، هذه الآية ولا القياس الذي ورد في السؤال من القياس على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أم الآية التي تقول إن تدعوهم إيش لا يسمع دعاءكم؟ هذا نص قل الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا صم الدعاء. كيف يعني القرآن ينفي ونحن نثبت من باب القياس؟ هذا أمر في غاية من العجب. أما القول الثالث فهو قول في غاية البطلان، وهو أن أصحاب القبور يسمعون كل شيء، وأنهم يعني ليسوا في حال يسمح لهم بالإجابة وإلا فهم يسمعون. الأولى أن نثبت ما ورد ونتوقف فيما وراء ذلك ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يفصل في دقائق الأمور التي حصلت بين الصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وفي أشباههما من الأحداث؟
هذا هو الذي ورط المؤرخين فيما وقعوا فيه من الإساءة إلى هذين الصحابيين أو غيرهما. وقد سمعت ممن ينتسب إلى السنة من يسب معاوية ويلعنه، وقد سمعت قصيدة لرجل أديب مؤرخ كان مدرسا في إحدى جامعاتنا له قصيدة لا أقل عصماء بل قمعاء، والقمعاء هي التي ليس لها قرون، يعني قصيدة خبيثة كلها في سب معاوية رضي الله عنه وهو ينتمي إلى أهل السنة. وقد شحنت كثير من الكتب المعاصرة في كتاب يسمى خلافة وملوكية، يقول صاحب هذا الكتاب وقد ترجم إلى العربية من إحدى اللغات، يقول صاحب هذا الكتاب وهو يتحدث في معرض إنكاره لبعض أشراف الساعة وهو المسيح الدجال، يقول إن مدار أحاديث الدجال، أولا قال كلمة أخرى قال إن الدجال إن صحت الأحاديث فهو مما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده دون الوحي. دون إيش؟ الوحي. أين يذهب هذا الكاتب المسكين الذي يوصف بأنه المجاهد؟ أين يذهب عن قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ يقول موضوع الدجال تكلم به النبي باجتهاده فقط دون وحي. ثم قال إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم التاري. من هو تميم التاري؟ راوي حديث ماذا يا أخوة الإسلام؟ راوي حديث ماذا غير حديث الجساد؟ أيضا حديث مهم، حديث يعتبر قاعدة من قواعد الدين. نعم، الدين النصيحة، بارك الله فيك، الدين النصيحة. وراوي أحاديث أخرى من أحاديث الجساد وغيره. يقول إن أحاديث الدجال هم مساكين بضاعتهم بالحديث مزجاج، بل يقدمون الرأي على الحديث ويقدمون آراء عقولهم على الحديث. مثل قول القائل الذي يهزأ بالسنة ويقول إن هل حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هل هذا حديث معقول؟ وهذا غير معقول، لأن رأينا من نجحنا في أعمالهم ومثل بجولدا مئير وتاتشر وأندرا غاندي، فمن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيح الكلاب. وأي نجاح نجحه هؤلاء النسوة؟ أي نجاح حققناه؟ وعندما قيل له ذكر له الحديث إن ضرت الكافر، هذا الكاتب صاحب الذي ينكر هذا الحديث، عندما قيل له إن ذكر له الحديث إن ضرت الكافر مثل جبل أحد، قال كلمة لا أستطيع ذكرها. قال إذن الشيء الفلاني بمقدار ماذا؟ وذكر كلمة ننزه مكاننا أن نذكرها. نسأل الله العافية. بخلاصة إخواني، مقام الصحابة مقام عظيم، مقام الصحابة مقام عظيم، مقام عظيم يجب الكف عنه، ولا يجوز الخوض فيما شجر بينهم. وأحيل الإخوة طلاب العلم خاصة إلى كتاب العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله، ليس ابن عربي الذي ذكر في المحاضرة، ابن العربي صاحب ماذا؟ أحكام القرآن، وصاحب عارضة الأحوذي. فارجعوا إليه وارجعوا إلى ما كتبه السلف، الإمام أحمد، عبد الله بن إمام أحمد البربهاري، الخلال، ابن أبي عاصم، ابن مندة، ما كتب، ما ألف، ما الأبواب التي في كتب السنة، وعلى رأس صحيح البخاري وصحيح مسلم وحديث الأربع والموطأ والمسانيد والمعاجم وغيرها، ارجع إليها تجدون ما يتعلق بفضل الصحابة. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم لما سئل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، أولئك قوم طهر الله ماذا؟ سيوفنا من دمائهم، أو أيدينا من دمائهم، فلنطهر ماذا؟ ألسنتنا من أعراضهم. هناك كتاب جميل هو أصله محاضرة لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، فارجعوا إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. هناك البعض من يحتج بمعركة الجمل على جواز قتال المسلم لأخيه المسلم، فما قولكم؟
هذا الاحتجاج باطل، لأن تلك فتنة أثارها أعداء الإسلام وتزعمها عبد الله بن سبا اليهود المجوسي ثم اليهودي، فحصلت فتن حيث قلبوا أولا على قتل عثمان حتى تشهد، ثم أخذوا يطالبون بدم عثمان، فحدث ما حدث. وكلما أرادوا أن يطفئوا المعركة أثيرت من جديد، ولا يدرون كيف بدأت ومن أين بدأت ومن الذي بدأ. لذلك يجب الكف عن هذا، وهذا الاحتجاج احتجاج في غاية البطلان، فهم معذورون. بل قال السلف إنه يرجو أن يكون أن ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يعني علي بن معاوية رضي الله عنه وعلي والزبير وطلحة رضي الله عنهم أجمعين. والفتن عندما تحصل يعني أحيانا تخفى فيها الحقائق وتندرس المعالم، وقد يعني يحصل بعض الاجتهاد الخاطئ. ولا شك أن علي رضي الله عنه هو الذي على الحق، وأن أهل الشام فئة باغية، هذا أمر لا إشكال فيه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز مع هذا النيل من الصحابة على رأس معاوية رضي الله عنه بسبب هذه القضية، فهو مجتهد وهو معذور إن شاء الله في اجتهاده. خال المؤمنين كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاحتجاج بهذه الأحداث على جواز الاقتتال فهذا احتجاج في غاية الغرابة والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إذا تعمد ذلك. أما مسألة الفتن التي حصلت في ذلك الوقت فهذه يجب الكف عنها، ويجب كف عما شجر بين الصحابة والترضي عنهم والترحم عليهم واعتقاد عدالتهم وأن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم، فلنترضى عنهم ولنترحم عليهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول أن مسلمة الفتح والذين كانوا حديثي عهد بالإسلام ولم يكونوا مثل السابقين أنهم سببوا غثائية في الصحابة، وهل هذا يعتبر طعن خفي؟
هذا القول في حد ذاته غثاء، هذا الذي عندي.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم
يعني القول هذا الذي نسب إلى الصحابة ووصف الصحابة بغثائية؟ هذا القول غثاء ويكفيني هذا.
يقول السائل: هل يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بقولنا كرم الله وجهه؟
لا يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بغير ما يقال للصحابة الآخرين، فكلهم يقال عنهم رضي الله عنهم. أما كلمة كرم الله وجهه وما يدار وما يذكر لها من أسباب لا أصل لها، أو حتى لو وجد لها أصل، فإنها لا تميز أن يقال هذا لعلي رضي الله عنه دون الصحابة. سنترضى عنه كما ترضى عنهم الله في كتابه. عندنا القرآن، إذا جاء نهر الله فقال أنه ما. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن وأجدل لكم المثوبة ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك. جزاكم الله خير.